بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقبل الشروع في الحديث في تفسير هذه السورة أذكر بأمور بين يدي النجوى، ألا وهي أن دروس التفسير تختلف عما سواها من الدروس، فينبغي للسامعين إذا سمعوا كتاب الله تعالى أن تتهيأ قلوبهم للتلقي عن الرحمن جل وعلا، وأن يستمعوا إلى كلام ربهم بآذان صاغية وقلوب مؤمنة مفتوحة، وأن يعلموا أن الله عز وجل يخاطبهم بهذا الكلام، وأنه من لم يهتدي به فلا هدي، ومن لم ينتفع به فلا انتفع. ولذلك فإن الاستماع إليه ليس مثل الاستماع إلى غيره من الدروس. التنبيه الثاني أنه ينبغي للحاضر أن يستحضر قبل الشروع نية الدخول في ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. التنبيه الثالث أن كثيرا من الناس يظن أنه غير مخاطب بأوامر الله تعالى في كتابه بتدبر آياته، والواقع أن الخطاب موجه إلى الجميع، ولكن حظوظ أصحاب هذا الخطاب تتفاوت، فمنهم من ينبغي أن لا يقرأ آية إلا وتدبرها وتفهمها، ومنهم من يكون حظه من التدبر في كثير من الأحيان المحبة والإيمان. ولذلك فإن من القرآن آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خواتيم سورة آل عمران. وإن التدبر يحتاج الشخص فيه إلى أن يفهم عدة أمور، أولها معاني المفردات اللغوية، فإن هذا القرآن بلسان عربي مبين. ثانيا أن يفهم معنى التراكيب وما قصد بها وذلك المقصود بالتفسير. ثالثا أن يفهم أسلوب القرآن في الجمع بين البشارة والنذارة والوعد والوعيد والترغيب والترهيب وغير ذلك. وكذلك عليه أن يكون حاضر البال، لأنه يمكن أن يفتح الله عليه ما لم يفتح على من قبله، فإن هذا القرآن نزل للتدبر، وهو مائدة الله في الأرض، ولا تنقضي عجائبه ولا تنتهي أحكامه وعلومه، وكل قوم يأخذون منه حظهم، وسيبقى بعد ذلك خصبا لا ينضب. ولهذا فإنه بالإمكان أن يفهم بعض الحاضرين الآن من آية سمعها من كتاب الله حظا لم ينله من قبله، وهذا من تقسيم الله تعالى للرزق بين عباده. فإن من القرآن ما يكون متشابها في فترة من الفترات ويزول عنه التشابه في فترة أخرى، وذلك أنه منزل للناس كافة حتى يرفع، فكل عصر يأخذون حظهم منه. ولهذا كان قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، متشابها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سبيل المؤمنين ليس غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم زال التشابه عن هذه الآية، فعرف الناس سبيل المؤمنين وهو الإجماع، لأنه لم يكن معتبرا في حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، وإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم كان الإجماع سبيل المؤمنين ومعدودا من أصول التشريع، ومخالفه متوعد بأن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. وكذلك زال التشابه عن كثير من الآيات في عصور متفاوتة، فأنتم في عصركم هذا إذا قرأتم قول الله تعالى: في الامتنان على عباده في سورة النحل بما يركبونه، فقرأتم قوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فإنكم تفهمون من هذه الآية ما لم يفهمه كثير ممن سبقكم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أنزل هذا القرآن في زمانهم لم يكونوا يعرفون من أنواع المراكب غير هذه المذكورات التي امتن الله بها، فكان قول الله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر فيه تشابه في زمانهم، لأنهم لا يعلمون من أنواع المراكب غير هذه المذكورات. ولذلك جاء الخطاب بالفعل المضارع الدال على الاستقبال في قول الله تعالى: ويخلق، أي سيخلق في المستقبل من أنواع المراكب ما لا تعلمون. وكذلك فإن ربط هذه الآية بقوله وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر يبين أن هذه المراكب يمكن أن يكون فيها من الأدوات والآلات ما يهتدى به على الطرق. ولذلك زال التشابه عنكم الآن في زمانكم هذا، فأدركتم كثيرا مما خلق الله مما يمتن به عليكم من أنواع المراكب كالطائرات والسفن والسيارات وغيرها من الأمور التي تركبونها، وهي من نعمة الله عليكم، وهي داخلة في قوله ويخلق ما لا تعلمون. وليس معنى الآية مقصورا على هذا، فيمكن أن يتجدد كثير من المراكب في علم الله تعالى والله أعلم. فهذه الآية الربط فيها بين قوله ويخلق وبين قوله وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر أيضا يشير إلى ما ترونه في هذه المراكب مما يدل على التوجه. فمثلا في الطائرات يوجد العقل الإلكتروني الموجه للطائرة في سيرها، والرادار الذي يوجهها في اتجاه معين، وكذلك في السفن البحرية، وكذلك في السيارات هذا الديركسيون الذي يوجهها للاتجاه الذي تقصده، وهذه الطرق التي نشأت كالشوارع المسفلتة وغيرها، كل ذلك يدخل في عموم قول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. لهذا فإنه لا مانع أن يحدث لدى بعضكم من آيات يسمعها من كتاب الله أو آية فهم جديد لم يسبق إليه وهو من حظه. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. ويقول محمد بن فهل بن متالي رحمه الله تعالى: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. كل هذا من حكمة الله البالغة. بعد هذه التنبيهات أصل إلى أن هذه السورة من مقدمات السور المكية، والسور المكية ذات طابع خاص، فأنتم تعلمون أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار زمانه ونزوله، فمنه القسم المكي وهو أكثره من ناحية السور، وهو الذي نزل قبل الهجرة سواء أنزل بمكة أو أنزل بغيرها من البلدان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويخرج من مكة ويخرج إلى المواسم يدعو الناس، وخرج إلى الطائف وغير ذلك. فالمقصود بالمكي ما نزل قبل الهجرة، سواء نزل بمكة نفسها شرفها الله وحرسها أو نزل بما سواها من الأماكن. والقسم الثاني هو المدني الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، سواء أنزل بالمدينة أو أنزل في الغزوات والأسفار. والقسم الثالث قسم تعدد نزوله أو اختلف في نزوله هل كان مكيا أو مدنيا. أما القسم المكي فهو 82 سورة من كتاب الله تعالى يقطع بأنها نزلت قبل الهجرة، وأما المدني فهو 20 سورة من كتاب الله تعالى يجزم أيضا بأنها نزلت بعد الهجرة، وبقي 12 سورة اختلف فيها هل تعدد نزولها أو نزلت بمكة أو نزلت بالمدينة. والمهم هنا أن السور المكية تجدون التركيز فيها على الإيمان بارزا، ومخاطبة الضمائر فيها والعواطف، ويقل فيها التحدث عن الأحكام التفصيلية التشريعية، ويكثر فيها الكلام عن التوحيد وآيات الله تعالى الكونية. وكذلك يكون الخطاب فيها لمحمد صلى الله عليه وسلم خطابا مجردا لتربيته وتهيئته لتحمل أعباء الرسالة، ولذلك رباه الله تعالى بالقرآن المكي تربية عجيبة. فإنه لو لم ينزل عليه هذه السور المثبتة، وكان ما عاناه صلى الله عليه وسلم من أنواع الإيذاء والبلاء الذي ابتلاه الله تعالى به ليعلي منزلته ويعلي قدره، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لكان ذلك شاقا عليه صعبا جدا، ولكن الله ثبت قلب محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه في هذه السور المكية. وهذه السورة على الراجح هي ثالث سورة نزلت من كتاب الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وذلك لتهيئة قلبه لتلقي كلام الملائكة، فالإنسان كائن ضعيف والملك كائن قوي، ويصعب على الإنسان الضعيف أن يستقبل كلام الملائكة لشدته. وأنتم تعلمون وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي حين سأله الحارث بن هشام رضي الله عنه فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وكذلك وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة الوحي بأن ما ينزل عليه على هيئة صلصلة الجرس يسمعه كالسلسلة الثقيلة تجر على الحجر الصلد. وكان عمر بن الخطاب إذا أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الطريقة وهو عنده يسمع مثل أزيز النحل، فالرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه كالسلسلة الثقيلة تجر على الجبل الصلد، وعمر يسمعه فقط كأزيز النحل، لأن تقوية قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير من تقوية قلب عمر، فالرسول نبي وعمر محدث. ثم إن هذا الوحي كما ذكرنا ظاهرة اتصال بين الجنس البشري والجنس الملكي، فكان لا بد أن يقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتحمل كلام الملائكة، وهذه التقوية كل شخص منكم سينال حظه منها، فأنتم جميعا سيكلمكم الملائكة. ملائكة السؤال يأتون بعد أن يوضع الشخص في لحده ويوارى بترابه، يأتيه ملائكة ربه ليسألوه ويمتحنوه في قبره، لكن لا بد قبل مجيء الملائكة أن يقوى الإنسان بضغوط كثيرة حتى يستعد لسماع كلام الملائكة واستقباله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للموت لسكرات، فسكرات الموت لماذا؟ ليتهيأ به الإنسان لاستقبال كلام الملائكة. ووصفها عمرو بن العاص كما في صحيح البخاري بأنه كأنه يحس أن السماء وضعت على الأرض على صدره، وكأن في داخل عظامه شوكا يجر، وكأن نفسه تنزع بالشدة حتى تصل إلى صدره. ثم بعد هذا تأتي التهيئة الثانية وهي ضمة القبر، فهذه الضمة تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل ولا ينجو منها أحد، لو نجا منها أحد لنجت منها فاطمة بنت أسد. وهذه الضمة تهيئ الإنسان لاستقبال كلام الملائكة كما هيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقبال الوحي بضغطة جبريل التي وصفها بقوله فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ، فأخذني الثالثة فغطني ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذه الغطات بمعنى الخنقات يخنقه حتى يبلغ منه الجهد، كلها لتهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقبال الملائكة، ومثلها ضمة القبر التي تهيئ الإنسان لاستقبال كلام الملائكة عندما يأتيه الجعدان الأسودان الأزرقان اللذان صوتهما مثل صوت الرعد القاصف وبصرهما مثل البرق الخاطف، ومعهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل من ما أقلوها، فيسألانه ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثا جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا، وأما المنافق أو المرتاب شكت أسماء بنت أبي بكر وهي راوية الحديث فيقول هاهن ها لا أدري كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وجواب الملائكة يختلف، فجوابهم للثابت الذي ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يقولان له: صدقت وبررت، نم نومة عروس لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. وأما المنافق فيقولان له: لا دريت ولا تليت، ويضربانه بتلك المرزبة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هيئ قلبه بالرؤية الصادقة 6 أشهر، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ومنامات الأنبياء وحي كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء في تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، إن المقصود نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مدتها 23 سنة، ونسبة 6 أشهر من 23 سنة هي نسبة 1 من 46 جزءا. ما أنتم تعلمون أن 23 سنة كم فيها من 6 أشهر؟ فيها 46، لأن كل سنة فيها 6 أشهر مرتين، و23 مرتين كم؟ 26. فعلى هذا يكون 6 أشهر جزءا واحدا من 46 جزءا من أجزاء نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مدة الرؤيا التي كان يراها. ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء، وذلك لينفصل عن الناس وما هم فيه وليزول الرعب. فكثير من الناس يخاف من الخلاء ولا يستطيع أن ينام وحده ولا أن يبيت وحده، وما ذلك إلا لضعف في شخصيته، فهو سيبقى وحده وحيدا فريدا. فلذلك كان من تهيئة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحبب إليه الخلاء والانفصال عن الناس حتى تقوى شخصيته ويقوى جسمه أيضا على تحمل المشاق والأعباء. فكان يخلو في غار حراء، وهو غار بقمة جبل مرتفع جدا، يسير الشخص إليه في وقتنا هذا بعد كثرة تكرار المشي وسهولة الطريق 2.5 ساعة حتى يصل إلى هذا الغار. وهذا الغار مطل على الكعبة، فيه شق بين حجرين ترى منه الكعبة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو فيه فيتحنث أن يتعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى جاءه الملك فأنزل عليه أول سورة جاءته، وهي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، وفي رواية ترجف بوادره، فقال: زملوني زملوني، أي استروني بثوب، وما ذلك إلا للرعب الذي حصل له من ضغط الملك له ولمشاهدة الملك. فلما زملوه حتى زال عنه الروع قال لخديجة وأخبرها الخبر: تالله لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وكان ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، فكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، فكان شيخا كبيرا قد عمي. فحين أتاه قصت عليه خديجة الخبر، قال له: يا ابن أخي أخبرني خبر ما ترى. فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال: هذا الناموس الأكبر الذي أنزل الله على موسى، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، ومكث الوحي فترة طويلة، ذكر كثير من أهل السنن أنها 3 سنوات. ثم بعد ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في شعب من شعاب مكة، إذ سمع صوتا من السماء فرفع بصره، فإذا الملك الذي جاءه بحراء على كرسي بين السماء والأرض، فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ثم بعد ذلك أنزلت عليه سورة المزمل، وقيل العكس، قيل أنزلت عليه سورة المزمل أولا، وخوطب في بداية هاتين السورتين بهذا الخطاب المؤنس له، فخوطب بحال من أحواله ووصف من صفاته، وهو قوله: يا أيها المزمل، وكذلك قوله: يا أيها المدثر، والمزمل معناه المتزمل الذي يلبس ثوبا يستره، والمدثر معناه المتدثر الذي يلبس دثارا، والدثار ما يلبس فوق الملابس. فكل ذلك تهيئة لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأنيس له بمخاطبته بوصف من أوصافه القريبة التي يعرفها. وهذا من حسن الأدب، فالرسول صلى الله عليه وسلم حين رأى عليا حين غاضب فاطمة فذهب إلى المسجد فاضطجع فيه حتى لصقت الحصباء بجنبه، قال له قم أبا تراب، فكناه بهذه الكنية اللطيفة المأخوذة من حاله ووصف من أوصافه، فكانت أحب كنا علي إليه وأحب أسمائه إليه بعد ذلك. فكذلك خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف فقال يا أيها المزمل، وكذلك قال يا أيها المدثر، ليخاطبه بوصف من أوصافه وحال من أحواله عرض له في وقت واحد. فليس الرسول صلى الله عليه وسلم مزملا دائما ولا مدثرا دائما، بل حصل له ذلك عندما رعب من الملك فذكر بذلك الحال ليزول عنه الرعب وليتتهيأ نفسيته لاستقبال الوحي من جديد، فقال له يا أيها المزمل. وكان الخطاب هنا خطابا يتعلق بزيادة الصلة بالله تعالى بكثرة الأعمال الصالحة، وهذا الخطاب ليس موجها إلى محمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل موجه إلى جميع أمته، لأن خطابه خطاب لأمته، فخاطبه بما يحسن علاقته بالله ويزيد صلته به. فخاطبه ربه جل وعلا بقوله قم الليل إلا قليلا، قم الليل أمره أن يصلي من الليل، وخاطبه بهذا الخطاب اللطيف الذي فيه أمر وفيه ورف وفيه بعد ذلك استثناء للتسهيل والتليين، فقال قم. وهذا الخطاب وهو مناسب للنداء، فالنداء يناسب أن يذكر بعده أمر أو نهي، والخطاب هنا جاء بالنداء في قوله يا أيها المزمل، ثم جاء بعده الخطاب بالأمر بقوله قم. والمقصود بالقيام هنا ما يشمل القيام والركوع والسجود والجلوس، وهذه هيئات الصلاة، وقد علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاك فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وقد اختلف العلماء فيما كان الرسول صلى الله عليه وسلم متعبدا به من الوحي
قبل نزول التشريع عليه، فقال قوم كان متعبدا بملة إبراهيم ولو لم يعلم كثيرا منها، لأنها الملة التي كان عليها آباؤه وأسلافه بمكة، وقد أدرك منها غسل الجنابة والطواف وحج البيت والختان وتقليم الأوافر وقرى الضيوف وغير ذلك من ملة إبراهيم. وقيل كان متعبدا بملة نوح عليه السلام لأنه أول نبي إلى أهل الأرض، وقيل كان متعبدا بملة عيسى لأنه آخر رسول قبله، وقيل كان متعبدا بملة موسى لأنه الذي بلغت شريعته أهل الحجاز حين انتشر فيهم اليهود. وهذه الأقوال كلها ليس عليها دليل. والقول الأخير ولعله الراجح إن شاء الله أنه كان متعبدا بما بلغه من الوحي السابق مطلقا، ولهذا يقول أحد علمائنا رحمه الله تعبد النبي قبل الوحي هل بملة الخليل أو نوح أجل أو ابن مريم أو الكليم أو كل ما صح عن الرحيم، وختم بالقول الراجح. فلذلك لم يخاطب هنا بتعليم الصلاة، وإنما خوطب بقوله قم، قم الليل إلا قليلا، ولم يعلم الصلاة المفروضة إلا بعد أن فرضت عليه الصلوات الخمس ليلة المعراج، فإن جبريل نزل فعلمه الصلوات، وذلك في صلاة الظهر، فهي أول صلاة ظهرت في الإسلام. ولذلك روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر، ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين. وروى أبو مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه قال إن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر صلوات، وهي صلاة يومين. ولذلك تجدون هذا الحديث بالتمام غير مختصر في صحيح مسلم، وإن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى افتتح به موطأه فأتى به مختصرا فحذف منه خمس صلوات وذكر فيه ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مرات فقط. وهذا مذهب مالك وغيره من أئمة الحديث كالبخاري من جواز اختصار الحديث من الوسط، وهو مذهب متسع إن شاء الله تعالى. ولكن الذي يعنينا هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقوم الليل، فقال يا أيها المزمل قوم الليل. وهذا القيام له خصوصية، لأن الليل ذو ميزة خاصة لم تذكر هنا في هذه الآية، وإنما ذكرت بعدها في قوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فلم يؤمر هنا بالقيام الدائم، لأن ذلك من الرهبنة، وقد نسخت الرهبانية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الله عز وجل في تقسيمه للوقت جعل الإنسان في ليل ونهار، فالليل لصلته بالله وعبادته، والنهار لعمله الشامل لتحصيل درهم المعاش والاتصال بالناس وتأدية الحقوق الواجبة وغير ذلك. ولهذا قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه فلا تبصرون. قال قبلها قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لاحظوا قوله بعد الامتنان بالليل والنهار قال لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. وقد ذكر أهل التفسير أن هذه الآية فيها لف ونشر مرتب، واللف والنشر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: لف ونشر مرتب، ولف ونشر معكوس، ولف ونشر مشوش. واللف والنشر المرتب هو أن تذكر الأمور على عطفها وترتيبها، ثم يذكر حكمها الأول فالأول. فهنا قال ومن رحمته جعل لكم الليل، فذكر الليل أولا، ثم عطف عليه النهار فقال والنهار، ثم ذكر الحكم فقال لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار. فكان هذا من اللف والنشر المرتب. فأصل الكلام ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله، أي لتبتغوا فيه من فضله. فلهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، فالليل وقت ظلام وهدوء وسكينة، ويصعب أن يصرف في الاكتساب الدنيوي لما يصادفه من الأحوال العظيمة. ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى في الدابة التي لم يرها صاحبها في الليل فحال بينهما الليل هل يجوز أن يبيعها بالوصف، فقال الليل خلق عظيم. وهذه العبارة بليغة جدا من هذا الإمام رحمه الله، فإنه قال الليل خلق عظيم، يقصد أن ما حال بينك وبينه سواد ليلة كامل يمكن أن يتغير كثيرا وأن يجد عليه كثير من الأمور التي تخفى عليه. فلهذا قال قوم الليل. والليل اختلف فيه أهل التفسير، فقيل هو من غروب الشمس إلى طلوعها، وقيل هو من غسق الليل أي اجتماع الليل وظلمته أي وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقيل هو من وقت الغسق إلى طلوع الشمس، ولعل الراجح أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا القول الرابع. وذلك يقتضي منا أن نعلم أن القيام المأمور به هنا لا يشمل الليل كله، فالظرف كان أوسع من المظروف، وهذه حكمة الله تعالى في أوامره لخلقه، فإنه لو حدد لهم الوقت وجعل العبادة المطلوبة فيه مساوية له بحيث لا يزيد الوقت ولا ينقص لكان هذا حرجا بالغا. فحدد الشارع الوقت متسعا على العبادة دائما حتى ولو ضاق. فأنتم تعلمون أن الوقت معناه ما قدره الشارع لأداء العبادة من الزمن مضيقا كان أو موسعا، ولكنه حتى لو كان مضيقا فيبقى زائدا على أصل العبادة. فمثلا وقت المغرب شرع الله فيه 3 ركعات يمكن أن تؤدى في 3 دقائق أو 4 أو 5 إلى آخره. ووقت العشاء مثلا شرع الله فيه 4 ركعات يمكن أن تؤدى في 10 دقائق أو أكثر أو أقل. والوقت متسع جدا، فهو من غروب الشفق إلى ثلث الليل أو نصفه. وكذلك وقت الظهر مثلا من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا وقت متسع جدا والمطلوب فيه 4 ركعات فقط. فاختلف العلماء في وقت الوجوب من الوقت، هل هو أوله للمبادرة إلى الأمر لأن الله تعالى يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم، أو آخره لأنه الذي يأثم الشخص بالتأخير عنه، أو وسطه لأنه الذي يحتاط قبله وبعده، أو هو ما تؤدى فيه العبادة في علم الله تعالى، أو يختلف باختلاف المؤدين. فمن أدى العبادة في الوقت كان وقت الوجوب هو وقت الأداء، ومن أخرها عن الوقت كان الوقت أقصد هو آخر الوقت لأنه يأذم به. وقت الوجوب هو آخر الوقت لأنه يأذم بالتأخير عنه. وعموما فإن الليل لا يطلب قيامه جميعا، ولو كان كذلك لم يفصل بما شرع فيه من الأمور الأخرى كصلاة العشاء مثلا التي هي في هزيع من الليل وفي وسط منه، وإنما يطلب القيام بما يسمى قياما. وقد اختلف العلماء في حكم قيام الليل، فذهب جمهورهم إلى أن قيام الليل سنة ولا يجب على كل الناس ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فإنه يجب عليه قيام الليل لخطاب الله له بذلك في هذه الآية وفي قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذهب آخرون إلى أن قيام الليل يجب منه قدر ما تحلب فيه شاة، وروي هذا عن بعض الصحابة وهو مذهب عطاء بن أبي رباح من التابعين، وهو مقتضى لوجوب قيام الليل ولو جزئيا على كل أحد من المؤمنين، لكنه قليل جدا قدر ما تحلب فيه شاة. ويوافق هذا مذهب القائلين بوجوب الوتر، فإن بعض العلماء يرى وجوب الوتر مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة هي الوتر، فهي زيادة زادها الله تعالى لعباده لزيادة الأجر وزيادة الخير، فزادهم الوتر يختمون به صلاتهم، فالله وتر يحب الوتر. لكن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بقيام الليل لم يحدد عددا من الركعات ولا عددا من الوقت، وإن كان أرشد بتخيير إلى عدد من الوقت في قوله تعالى إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. فخاطبه بعد أن أمره بقيام الليل استثنى من ذلك قوله إلا قليلا، واختلف في المقصود بهذا القليل، فقيل المقصود به ما يكون راحة للبدن وسباتا للعينين، وهذا لا بد منه ولا يستغني الناس عنه في حياتهم. وقد جعل الله تعالى النوم راحة للأبدان وراحة للعقول والأدمغة وتركيزا للأفكار، وأفضله في ذلك نوم الليل، فمن فاته شيء من نوم الليل يصعب عليه قضاؤه، ولهذا من نام ساعة واحدة من الليل أغنته عن كثير من نوم النهار، ومن نام 5 ساعات من النهار لم تغني عن نوم قليل من الليل. وقال الطائفة المقصود بقوله إلا قليلا وقت العشاء وما يتناوله الشخص من الطعام، فالليل مناسب لذلك، ولهذا كان العشاء وبالأخص إذا تأخر من أهم الوجبات وأنفعها للأبدان. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسحور وذكر أنه العشاء المبارك، ففيه بركة عظيمة للبدن، فإن الأكل في الأوقات الأخرى مثلا في آخر النهار غير مناسب للبدن، بل يكون مضرا به في كثير من الأحيان، ولذلك كان العرب يهجون به. فلهذا يقول متمم بن نويرة في مدحه لأخيه في مرضيته لأخيه مالك بن نويرة، يقول لعمري وما دهري بتأبين هالك ولا جزعا مما أصاب فأوجعا لقد كفن المنهال تحت ردائه فتن غير مبطان العشيات أروعا، فتن غير مبطان العشيات أروع ولا بري من تهدي النساء لعرسه إذا القشع من برد الشتاء تقاقع. فكذلك الأكل في الصباح الباكر مشغلة عن العمل، وهذا الوقت وقت البركة في النهار. والرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وأنتم تعلمون أن العمل في أول النهار فيه بركة عجيبة، فمن كان منكم يمارس بعض الأنشطة والأعمال العادية لا يجد وقتا أكثر بركة ولا أنسب من وقت الصباح الباكر، ولهذا كره النوم فيه نوم الصبح. وذكر أنه ينقص الرزق، لأن الرزق إنما هو عن الكسب والجد في الأصل، إنما هو نتاج للعمل في الأصل، فالله تعالى سبب الأسباب وربطها بمسبباتها. فالذي لا يعمل منقوص الرزق بحسب الظاهر، هو لن ينال إلا ما كتب له، لكن بحسب الظاهر أن الذي يتصرف يرزق كثيرا، وذلك لأن الأسباب مربوطة بمسبباتها. فإذا كان الشخص ينام عن وقت العمل والوقت الذي فيه بركة فإنه تسبب في نقص رزقه. وهذا المقصود هنا من أن نومة الصباح تنقص الرزق. ولذلك تجدون أن من يعمل عملا أيا كان كالدراسة مثلا والحفظ يجد أن هذا الوقت هو أنسب الأوقات للحفظ، وقت الصباح الباكر، ولذلك شرع فيه الذكر مثل ما شرع في آخر النهار كما قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فهذان الوقتان وقتان للذكر، أمر الله بالذكر فيهما في كتابه في آيات عديدة: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فلذلك كان وقت الصباح الباكر ليس مناسبا للأكل، فقيل قوله إلا قليلا، أي الوقت الذي يتناول فيه شخص طعامه. وعلى كل فهو استثناء يبين لنا أنه لا يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الليل كاملا، ولا يسن ذلك لأمته. فلذلك كان قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، المقصود بها قيام جزء من الليل لا قيام الليل كله. ولهذا قال: إلا قليلا. ثم أبدل من هذا القليل قوله: نصفه. وقد اختلفت القراءات في هذه الكلمة، فمن القراء من يقرأها بالجر، ومنهم من يقرأها بالنصب، فمنهم من يقول نصفه، ومنهم من يقول نصفه. وقراءة النصب أوضح في المعنى وأوضح للدلالة، فهي بدل من قوله إلا قليلا، وقليلا منصوبة هنا استثناء. فكذلك أبدل منها نصفه، أي نصف الليل وهو القليل. والنصف وإن كان في كثير من الأحيان بين هذا القليل بصيغة البدل، فقال جل ذكره: نصفه، فكان المستثنى الذي هو قليل النصف. وهذا يدلنا على أن القلة والكثرة إنما هي باعتبار البركة والفائدة، فالوقت الذي يقام من الليل حتى لو كان ساعة واحدة يعتبر أكثر من نصف الليل، أو يعتبر قيمة نصف الليل، لأن العبرة بالميزان، وميزان الوقت يرجح فيه الوقت الذي شغل بذكر الله وعبادته. فإذا قمت ساعة واحدة من الليل اعتبرت تلك الساعة بنصف الليل أو أكثر، لأن العبرة في الوقت ما صرف منه في ذكر الله وطاعته. ولهذا فإن العمر إنما يوزن ويقاس بعبادة الله، فالذي صرف منه في عبادة الله تعالى لن يندم عليه صاحبه، وسيجده ثقيلا في ميزانه، وما ضاع منه في غير ذكر الله سيكون ندامة على صاحبه وتقوم عليه الحجة به. فلذلك قال: إلا قليلا نصفه، أو ينقص منه قليلا. اختلف القراء أيضا كما تعلمون، وهي موجودة في السبع، في الحركة هنا لالتقاء الساكنين، هل هي أو ينقص منه قليلا أو ينقص منه قليلا. فقرأ نافع بالضم أو ينقص منه قليلا، وقرأ الجمهور بالكسر أو ينقص منه قليلا، والكسر هو الأصل في التقاء الساكنين، والضم تنبيها على همزة الوصل. فلذلك قال: أو ينقص منه، أي من ذلك النصف. وهذا استثناء من الاستثناء، أي استثناء من المستثناء وهو القليل، أن تنقص منه قليلا فتزيد به مدة قيام الليل. وهذا الأسلوب قيل المقصود به الرفق في السفر، فإن الشخص إذا كان في الحضر يمكن أن ينظم وقته وأن يجعل نصف الليل للقيام مثلا، وأما إذا كان في السفر فإن السفر شاق، ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قطعة من العذاب. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب لقلت العذاب قطعة من السفر لشدته. فلذلك استثنى هذا الاستثناء ليكون مناسبا للسفر، فقال: أو انقص منه قليلا، أي انقص من ذلك القليل المستثنى من قيام الليل قليلا إذا كنت في الحضر، وأما إذا كنت في السفر فلك الحق أن لا تصلي في ذلك الوقت. فلهذا قال: أو انقص منه قليلا أو زد عليه. هذا تخيير للشخص في حال الصحة واتساع الوقت أن يزيد على القدر الذي حدد له من قبل من قيام الليل، وهذا يدلنا على أن قيام الليل لا يحصر في عدد من الركعات ولا في وقت محدد من الزمن، فالليل متفاوت، فليالي الشتاء قصيرة وليالي الصيف طويلة، وكذلك فإن أقصد نعم فإن السفر أيضا يأخذ حيزا من الوقت، والمرض يأخذ حيزا منه، والأشغال الكثيرة يشتغل بها الناس. فلهذا كان التخيير هنا في هذا الأسلوب مناسبا جدا، فقال: أوزد عليه. ثم بين أن القيام هنا ليس المقصود به السكوت والوقوف فقط، بل المقصود به الصلاة المقرونة بالتلاوة، فقال: ورتل القرآن ترتيلا. وهذا يدلنا على أن القيام من أفضل أركان الصلاة، وقد اختلف العلماء في ركنين من أركان الصلاة أيهما أفضل، هل القيام أو السجود، وهذا الخلاف ثمرته هل الأفضل أن تكثر من الركعات كثيرا حتى تكثر السجود، أو أن تطيل القراءة وتقلل الركعات في المقابل، محل خلاف بين أهل العلم. وسبب هذا الخلاف أنه جاء في النصوص ما يرشد إلى فضل السجود، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وجاء فيها تقديم القيام أيضا في كثير من النصوص، مثل هذه الآية، فإن القيام فيها بدأ به، فقال: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكان الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم هنا أمرا لأمته بترتيل القرآن، والمقصود من القرآن ما نزل منه وهو إذ ذاك قليل، ولكنه كثير في الميزان، فكل حرف منه بعشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فلذلك أمر بترتيله. والترتيل في الأصل المتابعة، والرتل معناه تتابع الأسنان بأن يكون بين كل اثنتين منها خلل، ولذلك يقال ذغر رتل، وهذا محمود. وكذلك يقصد بالترتيل إخراج الحروف من مخارجها، وعدم التعجل في النطق بها، والنطق بالكلمات بأدائها على حقها ومستحقها، وهذا المطلوب في تلاوة القرآن، فإن المقصود به أن يتدبر وأن يتفهم، ولا يتم هذا إلا مع الترتيل. وليس المقصود بالترتيل هنا ما اشتهر بين القراء في الاصطلاح بنوع من أنواع القراءة، فإن أهل القراءة يقسمون القراءة باعتبار صحة الأداء إلى قراءة حدر وقراءة ترتيل وقراءة تدوير، وهذه ثلاثة أقسام لم تشتهر في مجتمعنا هنا، لأن كثيرا من الناس لا يعتنون كثيرا بالأداء. فقراءة الحدر هي التي تؤدى فيها الحروف بمخارجها وصفاتها، ولكن بشيء من السرعة يقتضي من الشخص عدم تحسين الأصوات. وقراءة الترتيل هي التي تكون بتدبر وتمعن، وتقتضي نقصا في السرعة، ولكنها كذلك فيها عدم تكرير وعدم رجوع إلى بعض الآيات والمواقف. وأما قراءة التدوير فهي التي يكون فيها التمهل في الكلمات، والوقف على كل وقف ممكن، والرجوع إلى بعض الآيات لزيادة التدبر. فهذا الصلاحي وليس هو المقصود هنا بقوله ورتل القرآن ترتيلا. والقرآن اسم لهذا الكتاب المنزل يطلق على جميعه وعلى كل جزء منه، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها ولا أنا أصغر في نفسي من أن ينزل في قرآن يتلى. والقرآن الذي نزل فيها 10 آيات من سورة النور فقط فسمتها قرآنا. والقرآن مشتق من القرء وهو الجمع، يقال قرى الشيء يقرأه إذا جمعه، ومنه قول عمرو بن مضاد الجرهمي صاح هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في الحلاب، وذلك أن الله جمع فيه المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، فما بين دفتي المصحف قليل جدا يحفظه الناس ويتدبرونه، ومع ذلك فيه من العلوم ما لا حصر له ولا نهاية له، لا تنتهي مواعظه ولا تنقضي عجائبه. ولذلك تذكرون قول البشير بن مباريق رحمه الله تعالى فإما كنت شبرا فيك بحر وطود شامخ عذب جلي فذا القرآن يجمعه جفير صغير الحجم تمثيل جلي. فلذلك كان القرآن مجموعا في هذه الصحف، ومع ذلك فيه من المعاني ما لا يحيط به علم حادث، فلذلك سمي قرآنا. والمقصود بالقرآن في الأصل كما ذكرنا الجمع، ثم سميت القراءة أيضا بذلك لأن القراءة تجتمع فيها الجوارح كلها، فاللسان والشفتان والرئتان ومخارج الحروف كلها تشترك في القراءة، وكذلك الأذن تسمع والقلب يتدبر، فتكون الجوارح مجتمعة على القراءة كلها. فلهذا سمي القرآن قرآنا، فقال ورتل القرآن ترتيلا، ثم أكد هذا الفعل بمصدره ليدل ذلك على أن المطلوب من ترتيل القرآن ما يقتضي التفهم والتدبر فيه والتلذذ بتلاوته، فهو كلام المحبوب. فإن الذين آمنوا أشد حبا لله كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، فإذا كان الأمر كذلك فإنهم يحبون كلامه جل وعلا حبا شديدا حتى لو لم يفهموه. فكل آية قرأتها ولو لم تفهم معناها فإنك تحبها حبا شديدا لأنها كلام ربك الذي تحبه حبا شديدا، ولهذا أمرت بترتيله ترتيلا. فقال ورتل القرآن ترتيلا، ثم بين حال هذا القرآن بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا وعد من الله تعالى أن يزيد لمحمد صلى الله عليه وسلم ما آتاه من القرآن، لئلا يفهم من أمره بالترتيل أن القرآن قد انقطع وأنه مطلوب منه أن يرتل ما أنزل عليه فقط، بل وعد بأن ينزل عليه أكثر من ذلك، وهذا ما حققه الله له، فقد أنزل عليه القرآن تباعا واستمر الوحي وتتابع بعد فترته بعد أن نزلت هذه الآية، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد ما يكون تتابعا، وهذا تشريف من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فخاطبه بهذا الخطاب البليغ في قوله إنا سنلقي، والمقصود بالإلقاء هنا التنزيل، ويقال ألقى فلان خطبة أي أتى بها على أسماع الناس فوقعت في أسماع الناس وقعا شديدا مؤثرا، فكانت كما ينزل من البرد أو ما يرمى به فيقع وقعا شديدا يسمع له صوت ويؤثر، فيقال ألقى فلان قصيدة وألقى خطبة أي ألقاها على أسماع الناس حتى قرعت مسامعهم فأثرت فيهم. فكذلك خاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان التنزيل بأنه إلقاء، فقال إنا سنلقي عليك، المقصود هنا بالاستعلاء ما يدل على أن القرآن منزل من عند الله تعالى، فيأتي به الملك من فوق 7 سماوات، فلذلك عبر بعلى الدالة على الاستعلاء هنا، فقال نلقي عليك. والمقصود هنا بالضمير المخاطب وهو رسول صلى الله عليه وسلم قلبه، لأنه محل نزول الوحي عليه، ولهذا قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فلهذا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قولا بين الملقى بقوله قولا، أي أن القرآن منزل بلفظه ومعناه، فليس مثل ما ينزل عليه من السنن التي تنزل بمعانيها ولا تنزل أقوالا أي ألفاظا، وهذا يدلنا على أن القرآن كله كلام الله بلفظه ومعناه، فلهذا قال إنا سنلقي عليك قولا، ولم يقل نلقي عليك كلاما أو نلقي عليك معانيا أو نلقي عليك علما، بل قال إنا سنلقي عليك قولا. والقول هو ما ينطق به وما يلفظ به سواء فهم معناه أو لم يفهم، وهذا هو الراجح من خلاف طويل بين النحويين، فإن النحويين قد اختلفوا في القول ما يعنى به، فقيل الكلمة وما زاد عليها، وقيل اللفظ العربي سواء كان مهملا أو مستعملا، وقيل اللفظ مطلقا من أي لغة، وقيل اللفظ الدال على المعنى. وعموما فهو أعم من الكلام والكلم والكلمة لاشتراكه مع كل في مدلوله واختصاصه بنحو غلام زيد أو إن قام زيد، فهذا ليس كلاما لأنه غير مفيد، وليس كلمة لأنه مركب، وليس كلما لأنه ليس ثلاث كلمات، وليس كلمة واحدة لأنه مركب، وليس كلاما لأنه غير مفيد. مثلا إن قام هذا ليس ثلاث كلمات حتى يكون كلما، وليس مفيدا حتى يكون كلاما، وليس مفردا حتى يكون كلمة واحدة، وإنما هو قول فقط. وكذلك غلام زيد هذا ليس ثلاث كلمات حتى يكون كلاما حتى يكون كلما، ولا مفيدا حتى يكون كلاما، ولا مفردا حتى يكون كلمة واحدة، بل هو قول. ولذلك يقول المختار بن ألمة رحمه الله تعالى في القول: خلف هل به يسمى لفظ به دل على معنى ما، أو المركب بغير قيد، أو المركب بقيد الفيد. وكونه رديف مفرد حكاه بعضهم فهو مجاز في سواه، أو رادف الكلمة أو للكلم مرادف كما لأهل العلم. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده كلمة، والقول عم، أي القول أعم من الكلام والكلم والكلمة. لذلك قال: والقول عم، كلمة بها كلام قد يعم. فقال هنا: إنا سنلقي عليك قولا. فقيل وصف هذا القول بأنه ثقيل، أي ذو وزن كبير، وثقل القول ينشأ عن أمرين: عن كثرة دلالاته وما يتناوله من العلوم العديدة الكثيرة، وهذا حاصل في القرآن، فإنه يجمع علم الأولين والآخرين، ففيه أخبار من قبلكم، وفيه أخبار ما يأتي من يوم القيامة وما فيه، وفيه ما تحتاجون إليه من أمور دنياكم، وفيه ما تحتاجون إليه من أمور أخراكم، كل هذا يتضمنه القرآن. ولهذا قال الله تعالى: تبيانا لكل شيء. فالقرآن تبيان لكل شيء، كل شيء مبين فيه. وقد اختلف في تفسير قول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، هل المقصود به هذا القرآن أو الصحف التي كتب الله فيها الأمور كلها عنده فوق عرشه، وهي التي أشار إليها بقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلذلك كان المعنى الأول متحققا في القرآن، فهو ثقيل لقوة دلالاته. وقد ذكر أهل العلم أن القرآن اجتمع فيه ستة أصول هي أصل المعاني: فالمعنى الأول توحيد الله تعالى، والمعنى الثاني أحكامه وما شرعه، والمعنى الثالث القصص والأخبار، والمعنى الرابع الأمثال التي تضرب، والمعنى الخامس الوعد، والمعنى السادس الوعيد. فهذه ستة معان هي أصل معاني القرآن. ويذكرون أن الفاتحة وحدها ملخص للقرآن كله، ففيها جميع علوم القرآن. ففي بدايتها: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهذا ذكر الإيمان بالله والثناء عليه وذكر صفاته. ثم قال: مالك يوم الدين، وهذا ذكر ليوم القيامة وما يتعلق به. وقال بعد ذلك: إياك نعبد، وهذا بيان لحق الله تعالى في العبادة والتكليف كله. وقال بعد ذلك: إياك نستعين، وهذا يشمل ما يستعان الله به من الدعاء والأعمال الصالحة التي هي مدعاة لأن يعين الله تعالى من تقرب إليه بها بالتوفيق. وكذلك فيه بيان لحاجة الناس إلى العمل وحاجتهم إلى ما يستعينون به على العمل. لذلك قال: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد هذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، وهذا طلب للهداية، فهو مبين للدعاء ومبين للجاء إلى الله تعالى ومبين للهداية التوفيقية والهداية الإرشادية، وهما قسم الهداية، وكذلك مبين لأمر الدنيا وأمر الآخرة، لأن الصراط ينقسم إلى قسمين: صراط دنيوي وهو المحجة البيضاء التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصراط أخروي وهو الجسر المنصوب على متن جهنم. وبقدر استقامة الشخص على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. فتناولت الفاتحة كل هذه العلوم، ثم قال بعدها: صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا إيمان بالرسل وبما جاءوا به من الكتب المنزلة. ثم بعد ذلك قال: غير المغضوب عليهم، وهذا بيان للسابقين من اليهود. ثم قال: وللضالين، وهذا بيان للنصارى أيضا، ولمن التحق بهم ممن يشبههم من أهل الملل والنحل. فكانت الفاتحة على هذا ملخصا للقرآن، احتوت على كل أصول العلم والمعرفة التي فصلت في القرآن تفصيلا. فقال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أما الوجه الثاني من ثقل الكلام فهو ناشئ عن بركته وفائدته، وأنتم تعلمون أن هذا القرآن كلام الله، وأنه محتو على البركة كلها، ففيه شفاء لما في الصدور. وقال فيه تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكذلك فيه من الحكم والمواعظ ما تحيا به القلوب الميتة، وفيه من الأحكام ما تحيا به الأبدان وتتقرب إلى الله، وفيه من الفوائد الأخرى الشيء الكثير. فقال فيه تعالى: ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وحذف الجواب هنا، والراجح في التفسير أنه لكان هذا. فأصل الكلام: ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، ولكن هذا ليس مما يعمل بالقرآن. فلذلك قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. بين سبحانه وتعالى فائدة الأمر بقيام الليل دون قيام النهار بذكر أن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقد اختلف أهل التفسير في ناشئة الليل، فقيل أوله لأنها من النشأة والنشأة البداية، وقيل وسطه لأن الناشئة بلغة أهل الحبشة تطلق على وسط الرأس وتطلق على الوسط من كل شيء، وقيل المقصود بناشئة الليل آخره وهو الوقت الذي تبدأ فيه نشأة الصباح وبداية النور. فهذه ثلاث تفسيرات في معنى ناشئة الليل، وهي من غريب القرآن، هي كلمة من غريب القرآن، وهذا علم من علوم القرآن، ونحن محتاجون إلى زيادة التدبر في علوم القرآن والاستفادة منه. فمن علوم القرآن علم يسمى علم غريب القرآن، أي الألفاظ الغريبة فيه التي لا يتفق على تفسيرها ولا على معناها. وقد ألف العلماء في ذلك كتبا كثيرة، فمنها كتاب غريب القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب غريب القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وكتاب الغريبين لأبي هلال العسكري، وكتاب غريب القرآن لمكي بن أبي طالب الأندلسي، وغير ذلك من الكتب الكثيرة المختصة بغريب القرآن فقط، كمفردات القرآن للراغب الإصفهاني وغير ذلك. فلذلك قال: إن ناشئة الليل، أضاف الناشئة إلى الليل إضافة بمعنى من، فالناشئة جزء من الليل. هي أشد وطأ أي على الأبدان، فيصعب على الشخص أن يستيقظ فيها، فإذا قام الشخص وانتصر على نفسه فعفر وجهه لله تعالى، توضأ أولا عندما يستيقظ من الليل، يذكر الله فتنحل عقده، ثم يتوضأ فتنحل عقده، ثم يصلي فينحل كل العقد، فيصبح طيب النفس غير كسلان. فلهذا كانت ناشئة الليل شديدة الوطأ، فكثير من الناس يصعب عليه القيام فيها، بل تتثاقل به المضاجع، وقليل من الناس تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلذلك قال: إنها أشد وطئا أي على الأبدان. وقيل المقصود أشد وطئا أي أشد وطئا على الأرواح، فهذا الوقت هو وقت راحة الأرواح وانطلاقها، فإذا نام الجسد انطلقت الروح. وعموما لا تنافي بين المعنيين، فهي أي ناشئة الليل أشد وطأ. ثم قال: وأقوى مقيلة أي إن هذا الوقت ليس فيه مما يلهي ويصد عن القرآن كثير مما هو موجود في النهار، فليس فيه كثرة الأصوات ولا حرارة الشمس وأشعتها ولا كثرة المستيقظين والطراق والزوار ولا كثرة الأعمال التي يزاولها الشخص، بل الشخص في ظلام الليل بين يدي ربه يخاطبه ويقرأ كتابه ويتدبره. فلذلك قال: وأقوم قيلا، أي أسهل عليك أن تقوم لسانك بقراءة القرآن فيها. وفي هذه الآية أمر عجيب، وهو أن الشخص مهما بلغت قوته إذا قرأ القرآن في النهار بجهر لا بد أن يتعب تعبا شديدا، وإذا قرأه في الليل بجهر سيجد سلوسة فيه وسهولة عجيبة. فلذلك كانت ناشئة الليل أقوى مقيلا، فيسهل قراءة القرآن فيها بالجهر والتدبر، ويصعب ذلك في النهار بأشعة الشمس وكثرة العمل والأصوات والملهيات. فالليل لا ينشغل فيه البصر للظلام فلا ترى شيئا تتابعه ببصرك، ولا ينشغل فيه السمع بالأصوات لأن الأصوات تقل فيه، ولا ينشغل فيه المخ بالتفكير في العمل، ولا ينشغل فيه الشخص بكثرة الزيارات والطراق، فيخلو الشخص فيه لعبادة الله تعالى حين ينام الناس، وهذا نعمة من الله تعالى. ولهذا قال الإمام عبد الحق الإشبيلي في كتابه الصلاة والتهجد في مقدمة: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، فلم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فأنتم تعلمون أن الشخص إذا أذن له في التلذذ بكلام الله عز وجل وخطابه ورفع الحاجات إليه والناس نيام، فقد شرف تشريفا عظيما في الوقت الذي شغل فيه كثير من الناس بالكفر، وشغل فيه آخرون بالغفلة عن الله، وشغل فيه آخرون بالمرض، وشغل فيه آخرون بالنوم، وشغل فيه آخرون بالانكباب على الشهوات والملذات. أذن لقوم شرفوا بأن يقبلوا على الله تعالى ويناجوه، فينالون بذلك لذة عجيبة في الدنيا ولذة لا حدود لها في الآخرة. فلهذا قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة كما في حديث الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تلجوا الجنة بسلام. فقيام الليل أمر عجيب في زيادة الإيمان وتهيئة النفوس للتلقي عن الله. فلذلك قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. لا أجد وقتا للاسترسال معكم في كتاب الله، وأنتم تعلمون أن كتاب الله مائدة حلوة، ومن استرسل فيها سيجد أمامه كثيرا من العلوم التي لا نهاية لها ولا حصر. فلعل الله تعالى أن ييسر لنا جلسات قابلة نتدبر فيها بعض آيات كتاب الله تعالى ونتفهمها، وتتناسق لدينا فيها الآيات المسطورة بالآيات المنظورة، فنحن نقرأ هذا القرآن وهو آيات مسطورة ونشاهدها في الكون آيات منظورة، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله.